أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. وصل بنا المقام إلى جواب السيد الشهيد قدس سره عن إشكالية التضاد عند جعل الحكم الظاهري. السيد الشهيد يقول: يجب أن نؤسس لأمرين لكي يكون الجواب صحيحا. الأمر الأول أن نقول أن ملاك الحكم الظاهري لا يكون في متعلقه، بأن ملاك الحكم الظاهري إذا كان في المتعلق فسيلزم اجتماع الضدين، لأن هذا المتعلق هو نفسه فيه ملاك للحكم الواقعي. الأمر الثاني أن لا يكون ملاك الحكم الظاهري في نفس جعله، لأنه لو كان الملاك في نفس الجعل للزم تفريغ الحكم عن حقيقته وعدم لزوم امتثاله. فالجواب يجب أن ينطلق من هاتين النقطتين: الحكم الظاهري إلى ملاك، بس ملاكه لا في متعلقه ولا في جعله. ذلك قال أن ملاك الحكم الظاهري هو نفس ملاك الحكم الواقعي، ما إلى ملاك خاص بي. ملاك الحكم الظاهري هو وين؟ ملاك الحكم الواقعي نفسه، لأجل الحفاظ على الملاكات المهمة. ببيان إنه في كثير من الأحيان، خصوصا إحنا الحكم الظاهري شو وقت يجينا؟ الحكم الظاهري يجي في حالة الشك في الحكم الواقعي، يعني عندما لا نعرف الواقع. فعندما لا نعرف الواقع، لا نعلم بالواقع، ستختلط على المكلف الملاكات الواقعية، ما يعرف الملاك الواقعي بعينه، ما يميزه، فقد يشك في أمر ما بين الوجوب والحرمة، يشك بين الوجوب والإباحة، بين الحرمة والإباحة، تختلط عليه الملاكات. عندما تختلط عليه الملاكات، المولى يريد أن يحافظ على ملاكاته الواقعية، ولا يريد لهذه الملاكات أن تضيع. ومن هنا شرع الحكم الظاهري للحفاظ على الملاك الأهم، لتعيين الملاك الأهم. مثاله: لو فرضنا أن أمامنا 10 أشخاص، نشك في استحقاقهم للقتل، كل واحد من عندهم نشك انه يحتمل ان يكون مجرما مشتركا في عملية اجرامية فيكون مستحقا للقتل، فمن نلزم اي واحد من عندهم احنا نشك، نقول هذا يجب قتله أو لا يجوز قتله. خل نفرض أنه 2 منهم بالواقع 2 منهم ما مستحقين للقتل، اثنين منهم أبرياء واقعا واقعا، اثنان اشبيهم أبرياء، وثمانية مجرمين. بس احنا ما نعرف ياهو البريء وياهو المجرم. هنا بهيك حالة اني المكلف اختلطت علي الملاكات، هسا انا ما ادري هذولا نقتلهم لو لا، ما نعرف، واذا نقتل المن نقتل هم ما نعرف. فهنا مولانا يجيني الحكم الظاهري لعلاج هذه المسألة، لان انا جاهل بالحكم الواقعي، فمن اللي يعالج لي المسألة؟ الحكم الظاهري. حكم الظاهري يجي شي يقول، يقول الله عز وجل في الشريعة الإسلامية عند ملاك كلش مهم، اللي هو عدم إهدار الدم، زين، الحفاظ على حياة الناس، هذا ملاك جدا مهم. لذلك عندما يدور الأمر بين إهدار الدم وعدم إهداره، بين إهدار الدم والقصاص، فاللي يقدم هو منه عدم إهدار الدم، الحفاظ على الدم. فالمولى في هذه الحالة يشرع حكما ظاهريا اللي هو الاحتياط في الدماء، الاحتياط في الشنو؟ في الدماء. فيقول لي لا تقتلهم، عشرتهم لا تقتلهم، مع أنه أكو احتمال ثمانية منهم يستحقون القتل، بس لأنه مولانا ملاك عدم القتل هو الأهم، فالمولى إيش قال؟ قال لا تقتل. مثال آخر، أمامي عدة أنواع من الفواكه، أشك أنه هذه يحل أكلها أو يحرم أكلها، يجوز هو مولانا عشرة منهن يحرم أكلهن واقعا، واحد من أدهن لا يحرم أكله، احتمال يجي، بس أنا ما أدري ياهو اللي يحرم أكله ياهو. أنا كل واحدة من عدم من ألزمها أقول هاي لو يحرم أكلها لو لا يحرم أكلها، ما عندي علم إجمالي بحرمة عشرة، لا لا، كل نتكلم شك بدوي، نتكلم شنو؟ شك بدوي. دا أقول احتمال بالواقع عشرة منهن حرام، زين، وواحد من عدن الحلال. مع ذلك المولاش عنده، عنده حلية الأكل، هذا الملاك كلش مهم، ما يقبل يفوته على المكلف. يعني هو يقول لي لا، أنت لا تحرم على نفسك شيء إلا إذا متأكد من حرمته. مسألة الحلية والإباحة في المأكولات ملاك شبي مهم جدا. فالمولى على مود هذا الواحد اثنين الحلال يشرع حكم ظاهري لحفظ ملاكهن، لحفظ ملاك الشنو؟ الحلال، لأن عند ملاك الحلال ذو أهمية بالغة. لذلك يشرع لي حكما ظاهريا، يعني يقول لي كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، واضح؟ فالحكم الظاهري الغاية من عنده هي المحافظة على الملاك الأهم، مو معنى ذلك أنه الواقع يتغير، هو بالواقع اللي كان حرام يبقى حرام والحلال يبقى حلال، اللي ملاك المفسدة يبقى ملاك المفسدة، اللي ملاك الإباحة يبقى ملاك الإباحة. الحكم الظاهري لا يغير الحكم الواقعي ولا يغير ملاكاته، الحكم الظاهري يحافظ على الملاك الأهم. الحكم الظاهري غايته يقدم الملاك لشنو؟ الأهم، يبرز اهتمام المولى بذلك الملاك، واضح؟ فلأجل ذلك شرع الحكم الظاهري، وهذا لا يلزم منه التضاد ولا التماثل، لأنه بالتالي والحكم الظاهري ما له ملاك خاص. الحكم الظاهري مولانا لأجل أصلا شرع لأجل ملاك الحكم الواقعي، لأجل المحافظة على ملاك الحكم الواقعي. فأنا ليس لدي ملاكان حتى أقول أكو تماثل وتضاد، أكو ملاك الواقع وأكو ما يحافظ على ملاك الواقع، واضح؟ فلذلك ماذا قال السيد قدس سره؟ قال: وتوضيح ذلك. ولهنا وصلنا توضيح المبنى مالته حل الإشكال. إن كل حرمة واقعية لها ملاك اقتضائي، هاي أخذناها بالحلقة الثانية، قلنا الحرمة لها ملاك اللي هو المفسدة الشديدة، لذلك هو قال هنا إن كل حرمة واقعية لها ملاك اقتضائي. يعني شنو ملاك اقتضائي؟ يعني ملاك يقتضي حرمتها في عالم الواقع. هسا هذا الملاك مرة يوصلني ويصير فعلي، ومرة يبقى مقتضا للحرمة. قال: إن كل حرمة واقعية لها ملاك واقعي، وهو المفسدة والمبغوضية القائمتان بالفعل، يعني بالفعل المحرم، مثل الكذب، مثل الربا، وكذلك الأمر في الوجوب. أيضا مولانا كل وجوب واقعي له ملاك اقتضائي اللي هو المصلحة والمحبوبية القائم القائمان بالفعل. وأما الإباحة فقد تقدم في الحلقة السابقة أن ملاكها قد يكون اقتضائيا، يجوز أكو ما يقتضي الإباحة اللي هو إطلاق العنان، وقد يكون غير اقتضائي، يجوز أصلا هو لأنه ماكو أي ملاك فالمولى يشرع الإباحة. هو يقول: لأن الإباحة قد تنشأ عن وجود ملاك في أن يكون المكلف مطلق العنان، فهاي إباحة اقتضائية، وقد تنشأ عن خلو الفعل المباح من أي ملاك، فهاي إباحة لا اقتضائية. زين، هاي الملاكات الواقعية احنا قلنا هاي ثابتة في حق الجاهلي والعالم، فإذا أنا علمت بالملاك خيرا على خير، بس من ما أعلم راح يصير عندي شنو؟ اختلاط بالملاكات، بعد ما أعرف هذا شربه فيه مفسدة أو ليس فيه مفسدة، تختلط علي شنو؟ الملاكات. قال: وعليه، مدام أكو ملاكات واقعية، فإذا اختلطت المباحات بالمحرمات، ينطينا هذا المثال ويبين لنا من خلال هذا مثال، وانت بعد طبقه بالباقيات. إذا اختلط الاستحباب بالواجب بالمحرم، اختلط الواجب بالمباح، بس هو نطانا مثال اختلاط المباح بمن؟ بالمحرم، وانت بعد افتهم من عنده وطبق على البقية. قال: وعليه، فإذا اختلطت المباحات بالمحرمات ولم يتميز بعضها عن البعض، لأن ما ندري مولانا هذن الفواكه ياهو منهن مباح ياهو منهن محرم، ما أدري وما أميز ياهو المباح ياهو الحرام. قال: هذا الاختلاط لم يؤدي ذلك الاختلاط إلى تغير في الأغراض والملاكات والمبادئ للأحكام الواقعية. هو آني عندي عدم علم، آني المكلف عندي اختلاط، وإلا هو الحرام باقي بالواقع شنو؟ حرام وفيه مفسدة، والحلال باقي في الواقع حلال وليس فيه هذه المفسدة. فلذلك هو السيد يقول: فلا المباح بعدم تمييز المكلف له عن الحرام يصبح مبغوضا، لا المباح يبقى مباح، ولا الحرام بعدم تمييزه عن المباح تسقط مبغوضيته. الحرام من ما أميزه وعبالياني مباح مو تسقط مبغوضيته، يبقى شنو؟ يبقى مبغوضا. فالحرام على حرمته واقعا ولا يوجد فيه سوى مبادئ الحرمة، والمباح على إباحته واقعا ولا توجد فيه سوى مبادئ الإباحة. هسه هاي المسألة واضحة، الاختلاط اللي يصير عندي غير الواقع، لو الواقع باقي مثل ما هو، الواقع باقي مثل ما هو. زين هسه المولى شي يقول لي أنا شو اسوي؟ أنا مختلطة علي الملاكات، أنا المكلف مختلطة علي الملاكات، المولى كن يوجهني، هو ما يقول لي اقعد لا تسوي أي شيء. أنا لو يعني ما بيها مجال، أنا هاي هذا السائل لو أشربه لو ما أشربه. قال: غير أن المولى في مقام التوجيه للمكلف الذي اختلطت عليه المباحات بالمحرمات، المولى بين أمرين، لو يقول لي امتنع لأن أنا مختلط عليه لو مباح لو حرام، فلو يبني على الحرمة ويقول لي امتنع، لو على الإباحة ويقول لي يجوز لك أن تشرب. قال: غير أن المولى في مقام التوجيه للمكلف، يا مكلف الذي اختلطت عليه المباحات بالمحرمات، المولى بين أمرين، إما أن يرخص ذلك المكلف في ارتكاب ما يحتمل إباحته، يقول لي كل ما تحتمل أنه حلال فهو حلال، يقول لي هيج كل شيء لك حلال، يعني شنو؟ يعني كل ما تحتمل حليته ابني على حليته، وإما أن يمنعه عن ارتكاب ما يحتمل حرمته، فيقول لي كل امرأة تشك في أنه لا يجوز النظر إليها شنو الحكم؟ بعد لا يجوز النظر إليها ما دام تحتمل الحرمة تبني على اليمن على الحرمة، كل دم تشك أنه مولانا يحرم إهداره بعد يحرم شنو؟ إهداره. قال: إما أن يرخصه في ارتكاب ما يحتمل إباحته، وإما أن يمنعه عن ارتكاب ما يحتمل حرمته. زين شنو اللي يخلي يقدم أحد هذين الأمرين على الآخر؟ وهسه بين أمرين، شنو اللي يخلي يقدم أحدهم على الآخر؟ هيجي بلا ضابط، ترجيح بلا مرجح. قال مولانا: وواضح أن اهتمامه، اهتمام المولى بالاجتناب عن المحرمات الواقعية يدعوه إلى المنع عن ارتكاب كل ما يحتمل أو ما يحتمل حرمته. إذا المولى ملاك المهم الاجتناب عن المحرمات الواقعية، إذا هو كلش مهتم أنه إحنا ما نرتكب ما فيه مفسدة، إيش راح يسوي؟ يحرم هذا الأمر. قال: وواضح أن اهتمامه بالاجتناب عن المحرمات الواقعية يدعوه إلى المنع بحكم ظاهري، إلى المنع عن ارتكاب كل ما يحتمل حرمته. يعني معنى هذا أنه كل محتمل الحرمة صار حرام؟ قلنا لا، الحكم الظاهري ما يغير الحكم الواقعي. معنى هذا أنه كل محتمل الحرمة صارت بمبغوضية؟ لا، الحكم الظاهري ما يغير الملاكات، بس اهتمامه بعدم ارتكاب المحرمات قال لي هذا اللي تحتمل حرمته اعتبره شنو؟ حرام، مع بقاء الحرام حراما والمباح مباحا في الواقع. قال لا، لأن كل ما يحتمل حرمته فهو مبغوض وذو مفسدة، لا يجوز، هو مباح يجوز ما بي مفسدة، بس مع ذلك المولى شي يقول لي؟ يقول لي اتركه. لا هذا، فهو لذلك يقول يحرمه ويمنع عنه. ليش؟ بل لضمان الاجتناب عن المحرمات الواقعية الموجودة ضمنها، ضمن المختلطات. فهو منع ظاهري، هذا المنع الظاهري من ملاكه ناشئ من مبغوضية المحرمات الواقعية والحرص على ضمان اجتنابها، ما يريدني أهدر دم، لأنه ما يريدني، حرص على عدم إهدار الدم. يقول لي يحرم عليك كل دم تحتمل حرمته. وفي مقابل ذلك، إذا كانت ملاك الحرمة هو القوي راح يشرع حكم ظاهري بالمنع، وفي مقابل ذلك إن كانت الإباحة في المباحات الواقعية ذات ملاك لا اقتضائي، إذا المباح أصلا ما بملاك، هنا واضح كل شيء اللي يختلط وياه هو ذاك اللي يتقدم، يعني لأنه بعد هذا المباح ما بملاك، فالمولى على شنو يحافظ؟ فمن يختلط المباح لا اقتضائي ويا المحرم، المولى شي يقدم؟ المحرم، لأنه الحرمة فيها ملاك. بينما هذا أنت تقول مباح شنو؟ لا اقتضائي، ما بملاك. قال وفي مقابل ذلك إن كانت الإباحة في المباحات الواقعية ذات ملاك لا اقتضائي فلن يجد المولى ما يحول دون إصدار المنع المذكور، وهذا المنع سيشمل الحرام الواقعي والمباح الواقعي أيضا. هو بعد كل يقول لي امتنع عنه، بس مولانا هو من يشملهن، يعني عود شنو المباحات الواقعية بالواقع، عفوا المباحات بالواقع اتغيرت صارت حرام، صار بيها مفسدة؟ لا لا، لعد ليش حرمها علي؟ حفاظا على من؟ على الملاك الواقعي، على ملاك المحرمات. قال فلن يجد المولى ما يحول دون إصدار المنع المذكور، وهذا المنع سيشمل الحرام الواقعي والمباح الواقعي أيضا. إيش وقت يشمل المباح الواقعي؟ إذا كان المباح محتمل الحرمة للمكلف. وفي حالة شمول الحرام والمنع للمباح الواقعي لا يكون هذا الشمول منافيا لإباحته، هو باقي بالواقع شنو؟ مباح، لأنه كما قلنا لم ينشأ المنع والتحريم الظاهري عن مبغوضية نفس متعلقه حتى أنت تقول صار حرام، لعد منين إجا؟ بل نشأ المنع عن مبغوضية المحرمات الواقعية والحرص على ضمان اجتنابها. واضح جدا. زين، إذا المباحات هي المهمة، مثل قلنا في مسألة الأكل والشرب، في مسألة الأكل والشرب ملاك الإباحة هو الشنو؟ هو المهم. قال وأما إذا كانت الإباحة الواقعية ذات ملاك اقتضائي، يعني اللي هو قلنا إطلاق العنان، فهي المباحات الواقعية تدعو إلى الترخيص خلافا للحرمة، الحرمة تدعو إلى المنع، والمباح الواقعي يدعو المن إلى الترخيص. قال وأما إذا كانت الإباحة الواقعية ذات ملاك اقتضائي فهي تدعو خلافا للحرمة إلى الترخيص في كل ما يحتمل إباحته. ونفس الحكي، لا لأن كل ما يحتمل إباحته ففيه ملاك الإباحة، لا، احتمال احنا اللي نحتمل إباحته هو بالواقع محرم، هذا المحرم الواقعي باقي على حرمته، باقي على مبغوضيته، باقي على مفسدته. لعد ليش المولى قال لي يباح؟ حفاظا على ملاك المباحات، لضمان عدم المساس بملاك المباحات اللي هو الأهم. قال لا، لأن كل ما يحتمل إباحته ففيه ملاك الإباحة، بل لضمان إطلاق العنان في المباحات الواقعية الموجودة ضمن محتملات الإباحة. فهو ترخيص ظاهري ناشئ عن الملاك الاقتضائي للمباحات الواقعية والحرص على تحقيقه. إذن المولى بين هذين الأمرين، إما المانع حفاظا على مباحات الحرمة، أو الترخيص حفاظا على ملاكات الإباحة. قال وفي هذه الحالة يزن المولى درجة اهتمامه بمحرماته ومباحاته. دائما من تختلط عندي آني المكلف، من تختلط الملاكات، المولى شي يسوي؟ يشوف ياهو الأهم، ملاك الحرمة لو ملاك الإباحة. فإن كان الملاك الاقتضائي في الإباحة أقوى وأهم رخص في المحتملات. وهذا الترخيص سيشمل المباح الواقعي والحرام الواقعي، حتى الحرام الواقعي رح يرخصني به. متى؟ إذا كان الحرام الواقعي محتمل الإباحة. وفي حالة شموله للحرام الواقعي لا يكون منافيا لحرمته. قلنا هو بالواقع يبقى شنو؟ يبقى حرام ويبقى بمفسده، مع ذلك يرخصني به. يرخصني به لأجل الحفاظ على ملاكات الإباحة. قال لا يكون منافيا لحرمته، لأن الترخيص لم ينشأ عن ملاك الإباحة في متعلقه. لأن الترخيص لم ينشأ عن ملاك للإباحة في نفس متعلق هذا المحرم الواقعي، بل نشأ الترخيص عن ملاك الإباحة في المباحات الواقعية والحرص على ضمان ذلك الملاك. وإذا كان ملاك المحرمات الواقعية أهم، شو يسوي المولى؟ منع من الإقدام في المحتملات ضمانا للمحافظة على الأهم. بالنتيجة قال وهكذا يتضح أن الأحكام الظاهرية هي عبارة عن شنو؟ عن خطابات تعين الأهم من الملاكات. الأحكام الظاهرية خطابات شو تعين لي؟ الملاك الأهم. وبعد وتعين المبادئ الواقعية حين يتطلب كل نوع من هذه المبادئ، يعني المصلحة والمفسدة، الحفاظ عليه بنحو ينافي ما يضمن به الحفاظ على النوع الآخر. أنت لو تحافظ على ملاك الإباحة لو على ملاك المفسدة، فالحكم الظاهري هو اللي يعين أنه يا ملاك اللي تحافظ عليه. واضح؟ ناهيكي ملحوظة صغيرة سيدنا، أنت قبل قلت لنا الأحكام الشرعية مو خطابات. انت اعترضت على المشهور من عرف الحكم الشرعي بانه خطاب. قلت الخطاب دال على الحكم الشرعي، الحكم الشرعي هو التشريع، والمدلول هو التشريع. فهنا اكو نوع مسامحة من قال الاحكام الظاهرية خطابات، لا، الاحكام الظاهرية تشريعات تعين الاهم. الخطابات كاشفة عن التشريع، مو هي نفس التشريع. جيد جدا. هسه عرفنا النظرية مال السيد الشهيد. تنبيهات حتى تتضح النظرية بشكل جلي وواضح. شوفوا أحبائي، الحكم الشرعي إلى مبادئ وإلى محركية، الحكم الشرعي إلى مبادئ وملاكات وإلى شنو محرك. فالوجوب ملاكه المصلحة، والوجوب أيضا مولانا شي يخليني أتحرك وأنبعث نحو المتعلق. فمني يوجب، مني يوجب الصلاة بعد يحركني نحو شنو؟ نحو الصلاة. الحرمة لها مبادئ اللي هي المفسدة، وأيضا لها محركية اللي هي الزجر. فمن يحرم الكذب الحرام هذا شي يسوي؟ يزجرني عن شنو؟ عن الكذب. الحكم الظاهري من يجي؟ قلنا الحكم الظاهري ما يغير الملاكات، الحكم الظاهري ما يغير الملاكات. يعني مو كانت مولانا عندي ملاكات حرمة مقدارها 20 ملاك، من اجى الحكم الظاهري بالحرمة صار الملاكات الحرمة 50 أو 60. لا الملاكات باقية كما هي، ما يصير الحكم الظاهري لا يوسع في الملاكات، الملاكات محفوظة تبقى كما هي. الحكم الظاهري يوسع بالحركة. الحكم الظاهري شغله وين؟ مو يم الملاك، يم الحركة. فمن يقول لي مباح، أنا كان الترخيص بالواقع مثلا نسبته 50%، من قال لي كلهن مباحات صارت نسبة الترخيص من حيث الحركة 100%. من يقول لي حرمة هم يعني يوسع في مجال الانزجار، كان الانزجار مثلا نسبته 20 صار الانزجار نسبته 100%. فالحكم الظاهري لا علاقة له بالملاكات، الملاكات باقية كما هي لا يغيرها. زين؟ والحرام الواقعي باقي على حرمته الواقعية، المباح الواقعي باقي على إباحته الواقعية. الحكم الظاهري وين يشتغل؟ فقط في مجال الحركة. الحكم الظاهري يقول لي تحرك ولا تتحرك مع بقاء الملاكات على ما هي عليه. بس هو من يقول لي انزجر، يقول لي انزجر لأجل الحفاظ على ملاكات الحرمة. من يقول لي مرخص، يقول لي مرخص لأجل الحفاظ على ملاكات الإباحة. فهو المجال اللي يصير به تغيير بالأحكام الظاهرية مجال الحركة فقط، وإلا التشريع الواقعي باقي، الملاكات الواقعية باقية. واضح هذا التنبيه؟ جيد. التنبيه الثاني، مولانا احنا ما اجتنا رواية ولا آية مباركة قالت لي الحكم الشرعي ينقسم الى حكم واقعي وحكم شنو ظاهري. هاي الاصطلاحات احنا علماء الاصول، زين، احنا ابتكرناهن، قلنا هذا اللي مولانا اللي نعلم به اللي عليه دليل قطعي اللي مسألته مقطوعة نجزم به، هذا شو نسميه؟ واقعي. اللي أخذ فيه الشك نسميه شنو؟ ظاهري. فهو احنا مولانا هاي مسألة الأحكام وتنقسم إلى واقعية وظاهرية، هاي مو مسألة شرعية، هاي مسألة شنو؟ مسألة علمية، مسألة علمية. لذلك احنا نقدر نجي ونقول انه مولانا الاحكام، نقدر نقول الاحكام اصلا كلها واقعيه، بس الاحكام الواقعيه على قسمين، اكو قسم محركيتها في نطاق متعلقها فقط. ها يحرم الكذب، هذا شيء يحركني بحدود الكذب فقط، واضح. وأكو أحكام واقعية، وأحكام واقعية محركيتها أوسع من متعلقها، مثل حرمة القتل. ها حرمة القتل مو بس على يحرم قتل البريء، لا نوبات توسع حتى المجرم أحيانا يحرم قتله. إيش وقت إذا ما متأكد من عنده أنه مجرم؟ ها فنقدر هيك نقسم. فأنت هذا التقسيم مو تأخذه كأنه مولانا آية قرآنية وتقول لا يجب المساس به. الفكرة أنه أنت تقدر تقسم بشكل آخر، تقدر تقول الأحكام كلها واقعية، لكن هاي الواقعية منها ما يحرك نحو متعلقه فقط، ومنها ما يحرك نحو متعلقه وغيره أعام. كل يختلف باختلاف الموارد شيخنا، كل مورد شكل. لذلك احنا الامارات مو كلها جاية على نوعها، عندك امارات مدلولها الحرمة، امارات مدلولها الاستباحة، امارات مدلولها الاباحة، كل مورد بحسبه. طبعا كل هو الحكم الظاهري هو حكم شرعي، بس من تختلط الملاكات الواقعية في كل مورد اختلاط اكو حكم ظاهري شكل، مو كلها نوع واحد. الأمثلة اللي ضربت لكم إياها كلها نوع واحد لو مختلفة. ضربت لكم مثال الإباحة في المأكولات والمشروبات، وضربت لكم مثال الحرمة في النظر للمرأة وفي مسألة القتل، فهي مو كلها نوع واحد شيخنا. لو كلها نوع واحد كان المسألة صارت سهلة، كان الفقيه ما تعب. زين، التنبيه الثالث، التزاحم بين الأحكام الشرعية، هذا شوية انتبهوا له وحفظوه، هذا مهم ويفيدكم، هذني معلومات يعني يكون صير عندك خزين. التزاحم بين الأحكام الشرعية على ثلاثة أقسام. القسم الأول يسمى التزاحم الملاكي. القسم الأول شو اسمه؟ التزاحم الملاكي. شنو التزاحم الملاكي؟ التزاحم الملاكي عندما يكون عندي موضوع واحد، هذا الموضوع فيه مصلحة من جهة وفيه مفسدة من جهة أخرى، هو شيء واحد، بس مولانا هذا ملاك مو نقي، هذا فيه ملاك المصلحة وفيه ملاك المفسدة. فأنا المكلف ما أدري شنو اللي يحركني بالنسبة لهذا الموضوع، اللي يحركني ملاك المصلحة اللي بي لو ملاك المفسدة اللي بي، صار تزاحم. مثلا الخمر، الخمر فيه مصلحة، الخمر مولانا موارد اقتصادية، الخمر ما أعرف إيش، فيه مصالح فيه فوائد، أحيانا يصير علاج وفيه مفاسد اللي هو يذهب العقل ويؤدي إلى ارتكاب الجرائم وما أعرف إيش، زين عيني. ففيه مصالح وفيه شنو؟ مفاسد. شرب السجائر نفس الشيء، بي مصالح وبي مفاسد. فمولانا احنا وياه نمشي، انا المكلف وياه امشي، اشرب السجائر لمصالحها لو انتهي عنها لمفاسدها، هذا تزاحم ملاكي، هذا تزاحم شنو؟ ملاكي. يجي الشارع يحدد الملاك الأهم هنا في هذه المسألة، فمثلا يقول لي أنا هنا أشوف المفسدة كلش مضرة، أنا ما أقبل توقع بهاي المفسدة، فمن إجع الخمر قال الخمر مفسدته كلش قوية، فلذلك امتنعوا عنه. ولذلك قال الله عز وجل في كتابه الكريم يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. الملاكين موجودات، بيهن إثم وبيهن شنو؟ منافع، وإثمهما أكبر من نفعهما. لذلك الله عز وجل حرم الخمر وحرم الميسر، لأن إثمهما أكبر من نفعهما. واضح؟ من نجينا مثلا على السجائر مثلا، يجوز شفنا المضرة مالتهم مو كلش هواي في بعض الحالات، فقال مولانا يجوز شربها، قدم ملاك شنو المنفعة. نعم طبعا انتو تدرون بعض علمانا قالوا التدخين ابتداء شبيه محرم، لأنه المضرة في التدخين الابتدائي أكبر من المنفعة، فقالوا مثلا التدخين الابتدائي شنو. وهكذا هاي الحالة اللي هو شيء واحد فيه ملاكان متزاحمان، هذا نسميه تزاحم ملاكي. احنا اللي دا نحكي بالاحكام الظاهرية من هذا القبيل، لا احنا شغلنا هنا بالاحكام الظاهرية. الاحكام الظاهرية مو تزاحم ملاكي، انا مو اجي مولانا على الدعاء اقول الدعاء فيه مصلحة وفيه مفسدة وياه اللي يتقدم، لا مو هيك الحكي، مو هيك الحكي. واضح؟ زين. القسم الثاني من التزاحم، التزاحم الامتثالي. التزاحم الشنو؟ الامتثالي. هذا مولانا أنا أدري هذا حرام، وأدري فيه مفسدة، وأدري هذا واجب وفيه مصلحة، بس من أجي أريد أمتثلهن ما أقدر أحصلهن اثنينهن. أنا المكلف ما أقدر أحصلهن اثنينهن، ما أقدر أحصل هم ملاك المصلحة وهم أتجنب ملاك المفسدة. مثاله إنقاذ الغريق واجب وفيه مصلحة عظيمة، والغصب حرام وفيه مفسدة عظيمة. أنا المفروض، المفروض إذا أقدر أتجنب الغصب وأمتنع عن مفسدته وأنقذ الغريق وأستوفي مصلحته، فالمفروض أسويهن اثنينهن. في بعض الحالات ما أقدر، كما لو توقف إنقاذ الغريق على اجتياز الأرض المغصوبة، فهنا أنا مولانا ما أقدر هنا لو أنقذ الغريق أستوفي المصلحة، بس راح أرتكب المفسدة اللي هي ارتكاب اجتياز الأرض المغصوبة. لو أبتعد عن المفسدة بس بنفس الوقت ما راح أقدر أستوفي المصلحة، إذا ما اجتاز الأرض المغصوبة ما راح أقدر أنقذ الغريق. هاي هيك حالة شو يسموها؟ تزاحم امتثالي. إحنا شغلتنا تزاحم امتثالي؟ لا، شغلتنا مو تزاحم امتثالي. أكو قسم آخر من التزاحم يسموه التزاحم الحفظي. القسم الآخر شي يسمّى التزاحم الحفظي. إحنا شغلتنا هي التزاحم الحفظي. شنو هاي التزاحم الحفظي؟ التزاحم الحفظي يختلف عن الملاكي بأن الموضوع متعدد. بالتزاحم الملاكي كان الموضوع شنو؟ واحد. بالتزاحم الحفظي الموضوع قلنا له يعني مثل الامتثال، لأن بالامتثال هم الموضوع متعدد. قال لا، بالتزاحم الامتثالي ما كنت تقدر تجمعهن اثنينهن، هنا أنت تقدر تجمعهن اثنينهن. أني من أمامي عشر أواني، اثنين من عدن محرمات وثمانية مباحات، لو أعرف ياهو المباح وياهو المحرم أقدر المباح أشربه والمحرم أعوفه. بالامتثال أنا ما عندي مشكلة. لعد وين المشكلة؟ المشكلة أن هذا المحرم ملاكه يدعو إلى نفسه، ملاك المحرم يدعو إلى نفسه، فيقول لي اترك، مدام أنت مشتبه اتركني واترك غيري حتى لا تقع في المفسدة. وملاك المباح يدعو إلى نفسه فيقول لي أنت مرخص فيه وفي غيري حتى لا تفوت ملاك الشنو؟ الترخيص. فيصير تزاحم بين ملاك الحرمة وملاك الشنو؟ الإباحة. يجي المولى يشوف ياهو الملاك الأهم، يقدم الملاك الأهم، يحافظ على الملاك الأهم، فيسمى هذا التزاحم بين الملاكات بالتزاحم الحفظي، لأنه المولى فيه يحافظ على الملاك الشنو الأهم. مسألتنا من هذا القسم، التزاحم الشنو؟ التزاحم الحفظي. وللكلام تتم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على نبينا الأكرم أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.